لأن الحياة حلوة ولأنها نستحق إن احنا نفهمها. خليك معنا في يوجا ريتمات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير أصدقائنا أصدقاء بودكاست يوجا ريتمات. سعيدين هذه الأيام بعودة الدوري، بعودة الرياضة، بعودة الديربي بين برشلونة وريال مدريد، برؤية ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي مرة أخرى، برؤية محمد صلاح وإحرازه للأهداف واحتفالاته الغريبة. واحدة من احتفالاته كانت بوز معين في اليوغا. محمد صلاح على فكرة ألهمني لقراءة كتاب من الكتب، كتاب فن اللامبالاة. هذا الكتاب اختاره محمد صلاح بعناية في فترة صعبة من حياته. وهنا يحق لنا نسأل، هل فن المبالاة فن جائز؟ هل هو فن فعلا؟ هل ممارسوه يجيدون فن التطنيش؟ وأصلا هل علينا أن نهتم بفن اسمه فن التطنيش أو اللامبالاة؟ طبعا كلمة فن اللامبالاة كلمة ملغمة كما يقال، loaded، تحمل معاني كثيرة، منها السلبي ومنها الإيجابي. اليوم حنتكلم عن الاثنين مع الأستاذ أحمد المغازي. بلا صح، اليوم حنتكلم عن فنون التطنيش وتكبير الدماغ أو الفيستارا كما تسمى في فن اليوغا. فن التطنيش ما هو فن جديد، بل هو فن تكلم عنه كثير من الفلاسفة، كثير من الكتاب. فن تريح الدماغ والبعد عن الأفكار المتواصلة، فن عدم التدخل والحياد. لازلت أتذكر الفيلم الكرتوني المشهور الأسد الملك وعبارة هاكونا ماتاتا، واللي كان يفسرها البعض بأنها ريح دماغك. وبرضو يحق لي أسأل سؤال، فعلا إحنا بنتعب أدمغتنا ليه؟ ليه دائما نعقد الأمور؟ ليه نزود الروتين، روتين التفكير القسري والمتعب، وندور على الأشياء اللي تزود على أدمغتنا وتزود على أجسادنا وزن زيادة إحنا ما إحنا في حاجته؟ ليش نهوى ما يثقلنا؟ ليش نتغنى بهذا الشيء في الأشعار؟ كيف نخفف ونطنش ونعيش حياة أقل هموما؟ راح نسمع الإجابة مع أستاذ أحمد المغازي والحلقة الخامسة من بودكاست يوغا ريتمات. مرحبا أصدقائنا مرة أخرى. اليوم راح نجرب نعمل رجيم من نوع جديد. ناوي عليه يا أبو حميد اليوم؟
أهلا بيك يا أستاذ أنس. إحنا النهاردة الحقيقة هنتكلم على موضوع، يعني أعتقد إن في ناس كتير ممكن يكونوا حابين إن هم يسمعوه، لأنه طبعا الفترة اللي إحنا فيها دي كلنا بنفكر في موضوع الدايت أو موضوع الرجيم أو إزاي نحافظ على وزننا وإزاي نبقى في لياقة كويسة. بس أنا هخالف توقعات الجمهور النهاردة وهنتكلم على نوع آخر من الرجيم، يعني لأنه إحنا بنلاحظ كتير قوي إنه إحنا بنقع فريسة لنوع مختلف من السمنة، يعني أو نوع مختلف من الاحتياج للرجيم اللي هو الرجيم الشعوري. يعني إحنا بنبقى شايلين كميات كبيرة جدا، مش هقول بقى من الكوليسترول بس، من المشاعر السلبية. بنبقى يعني وزننا زيادة شوية في حاجات معينة، زي مثلا صورتنا عن نفسنا، زي مثلا احنا بنحب نفسنا قوي او بنخاف من الرفض او بنقع في الدراما زي ما كنا اتكلمنا في حلقة قبل كده، او بنتعصب بسرعة، او بنتعلق بحاجات، بافكار، بشخصيات، بمواقف. بمعنى ادق يعني محتاجين ان احنا النهاردة نخفف من هذا النوع المختلف من السمنة، و نتعلم نوع جديد من الفنون وهو فن الطناش. يعني ازاي نطنش او ازاي نكبر دماغنا او نكبر الفيستارا زي ما انت كنت قلت لنا الحلقه اللي قبل اللي فاتت.
طيب، بما ان نتكلم عن الرجيم، وتشبيه غريب الحقيقه، تشبيه عمليه ازاله الهموم او المشاعر السلبيه او ايا كان من الجسم بانه رجيم، هل نقدر نشبهها بالدهون الثلاثيه مثلا؟ وكيف نقدر نخسس هذه المشاعر اللي بتخلينا ثقيلين؟
هي الفكرة هنا انه احنا بشكل او باخر بنكون يعني مش شايفين ان دي حاجات المفروض نتخلص منها، وبشكل تاني بنكون شايفين ان وجود هذه المشاعر او وجود هذه الافكار او وجود هذه العلاقات شيء ضروري جدا وشيء اساسي جدا مش نعرف نعيش من غيره. لكن هو في الحقيقة هو شيء بيكون ضار جدا وبيكون مؤثر بنسبة كبيرة جدا على صحتنا النفسية وعلى صحتنا الجسدية بالتبعية. يعني مثلا احنا في عندنا مشكلة كبيرة جدا للأسف، انه مثلا احنا بنخاف من الرفض، بنخاف نترفض، وده بيخلينا نتعامل بعفوية أقل، وبيخلينا نكون متكلفين جدا في طريقتنا في الكلام. يعني مثلا بنخاف انه نجرب حاجة جديدة، بنخاف مثلا انه نتعامل بشكل ودي او بشكل يعني خلينا نقول بشكل لطيف مع الناس، وممكن الناس تقول علينا اصل فلان طيب قوي يعني، او فلان ممكن ينضحك عليه مثلا او حاجة زي كده. كل هذه الاشياء بتخلينا وزننا الشعوري يزيد، وبتخلي الكوليسترول الشعوري يزيد، وبتخلينا بنركز قوي في تفاصيل ونحمل هموم اكتر من اللازم، فده بيخلي الحمولة زايدة كده. يعني احنا لو طالعين المطار مثلا ان شاء الله كده لما المطارات تفتح، طالعين المطار وفي ميزان شعوري حساس موجود في المطار، مش هيطلعونا الطيارة، يقول لك انت عندك وزن زيادة وعندك حمولة زيادة، فمعلش انزل خفف الحمولة واطلع تاني.
رائع جدا. أنا عاجبني جدا مثال أو تشبيه المشاعر بالدهون الثلاثية، الهموم بالسمنة، الرجيم بعملية إزالة هذه المشاعر السلبية، لسبب بسيط أنه إحنا كبشر أحيانا نحتاج تجسيد هذه المفاهيم اللي ما بنلاحظها، أحيانا نحتاج أن نشوفها نحسها. أذكر الشعراوي رحمة الله عليه كان يصف تعلق الإنسان بالأشياء أو احتفاظه بالأشياء الملموسة بأنه كان يشبه، يقول لما يجيك جواب من حبيبتك بتسلم على الظرف وعلى الرسالة، أو من زوجتك أو من ابنك بتسلم على الرسالة. الرسالة ما هي الشخص، لكن هذا أثر الشخص. فعملية تجسيد المشاعر، نعم، أو استخدام أشياء لتعميق أو تجسيد هذه المشاعر المجردة شيء مهم جدا. فسؤالي الآن عن اللامبالاة أو التفريغ هذه المشاعر، إحساس باللامبالاة على طول يجي في بالي محمد صلاح. وإحنا بنكتب الحلقة اليوم أو بنسجل الحلقة لا صح، كان يوم عيد ميلاد محمد صلاح، خلينا هو الرول موديل لحلقتنا اليوم. محمد صلاح معروف عنده حركة معينة في تجاوز المدافعين، وعنده حركة أحلى في تجاوز الضغوطات. لا تكلمنا عن هذا الشيء أكثر.
طيب جميل جدا. طبعا انا يعني مش عارف المستمعين يعرفوا دي او لا، بس اكيد اصحابنا اللي بيسمعونا عارفين ان انا علاقتي بالكرة يعني زي علاقتي باللغة الهيروغليفية كده مثلا، او علاقتي باللغة الكرواتية، ما اعرفش عنها حاجة خالص. واعتقد الفترة قريبة ان الكرة يعني شكل مربع، ما اعرفش حاجة عن الكرة خالص. بس بالنسبة لي محمد صلاح شخصية ملهمة جدا، وكمان هو لما بدأ ان هو يمارس اليوجا، طريقة ممارسته لليوجا او دخوله في هذا العالم كان وراه قصة. الفكرة انه محمد صلاح طبعا شخص يعني بدأ من الصفر، احتفظ بموهبة عظيمة جدا منذ الطفولة الى ان يعني بدأ يلعب في احد الاندية المحلية، وبعدين بدأ يلعب في احد الاندية بتاعت الدرجة الاولى والاندية المعروفة يعني عندنا في مصر، ومنها الى اندية اوروبا انتهاء بليفربول. الفكرة هنا استعمال محمد صلاح لليوجا تكنيكس او لطريقة اليوجا او لفلسفة اليوجا كان وراء اول خطوة انا احب اسميها دايما خطوة الادراك او خطوة المعرفة، ان هو ادرك ان هو عنده مجموعة. محمد صلاح طبعا من افضل البادي شيبس اللي في الدنيا يعني ما شاء الله هو له جسد رياضي متناسق جدا، ربنا يحميه ويحفظه. لكن هو ادرك ان في عنده كوليسترول شعوري. الكوليسترول الشعوري ده عند المشاهير مثلا او عند الشخصيات الناجحة والمؤثرة هو الارتباط بنسبة كبيرة او التعلق بنسبة كبيرة بآراء الاخرين. الناس قالوا ايه النهاردة على تويتر، الناس عملت كومنتات عاملة ازاي، الناس قالت ايه، الناس حكت ايه، الناس عندها تصور معين عن شخصيات النجوم زي ما انت عارف، وليهم طريقة معينة. فلما بفرض ان هو بيقابل هذا النجم بيفترض او بيتصور ان النجم هيتعامل معاه بطريقة معينة، لكن ممكن ده يحصل او ما يحصلش، فيبدأ ان هو يقول انا قابلته فلان وما رضاش يسلم عليا مثلا، انا قابلته فلان وما رضاش ان هو يتصور معايا. انت عارف الجمهور او المعجبين بيبقى لهم تصورات معينة كده. بالإضافة أنها كانت برضو فترة ما قبل دخوله إلى عالم اليوجا كانت فترة ضغطة جدا، فترة تحضير لكأس العالم وفترة المشاركة بتاعة كأس العالم، وهي ما كانتش موفقة بالنسبة له بنسبة كبيرة، لكن الضغوط اللي هو اتحط فيها كان محتاج أنه هو يتعلم فن الطناش. فن الطناش ده حاجة جميلة جدا، أو فن تكبير الدماغ، أو فن الفيستارا زي ما احنا بنسميه يعني، اللي هو المايند اكسبانشن، إن هو يوسع مدارك عقله، إن هو يبدأ يجرب حاجات جديدة، إن هو يبدأ يعرف إيه المفيد وإيه الضار، ايه هي المشاعر اللي هو محتاج ان هو يحتفظ بيها وايه هي المشاعر اللي هو محتاج يتخلص منها. تمام، دايما بنقول انه الشعور بالتعلق انا بحب اشبهه دايما بشخص ضخم العضلات، ضخم البنية، قوي، وفي مواجهة ثلاثة صبيان صغار مثلا، الصبي الاول ده اللي هو العقل، الصبي الثاني ده اللي هو القلب، الصبي الثالث ده اللي هو الجسم. تمام، والثلاثة بيحاولوا ان هم يعني يتعاملوا مع شعور التعلق ده بشكل او باخر، واحد يخبطه خبطة كده، واحد يخبطه خبطة كده، لكن ما بيحصلش حاجة. يعني الفكرة لو الثلاث صبيان دول هاجموا على هذا العملاق اللي بنسميه التعلق في وقت واحد، العملاق ده هيقع على الارض ويقدروا ان هم يكسبوه. ده اللي بيحصل لما بنتعامل مع شعور التعلق. احنا للأسف ما بنتعاملش معاه بشكل متكامل، يعني اما بنتعامل معاه على المستوى القلبي او المستوى الشعوري بس، او بنتعامل على المستوى العقلي بس، او بنتعامل على المستوى الجسدي بس زي ما قلنا قبل كده، لكن لازم التعامل يكون على الثلاث مستويات. نرجع تاني لمحمد صلاح، هو كان موفق في اختياره لتكنيكس اليوجا لانه هو بدأ يمارس التأمل، بدأ ان هو يمارس اليوجا اسانز او وضعيات اليوجا، والوضعية المشهورة عنده اللي بيحتفل بيها بعد ما بيحقق اي هدف هي وضعية الشجرة او التريبوز. تريبوز بتدينا انطباع بالسيطرة، بتدينا انطباع بالشموخ، بتدينا انطباع بالقوة، الثبات، التوازن، وهو اهم عنصر في عملية مواجهة التعلق، التوازن. التعلق معناه ان انا بميل لجنب على جنب، او بميل لكفة على حساب كفة، فانا بفقد التوازن، فبحس ان انا من غير وجود هذا الشيء او هذا الشخص او هذا الشعور بكون مش عايش، بكون مش قادر ان انا اكمل حياتي. فهو كان مميز جدا ان هو قدر انه يعمل هذه الوصفة، ودي اللي هنتكلم عليها النهاردة ان شاء الله. هنحاول ان احنا نفهم اكتر فكرة التعلق بتيجي منين ونتعامل معها ازاي، وبإذن الله في التطبيق العملي كمان هيكون معنا تأمل لفك التعلق ان شاء الله يكون مفيد بالنسبة للمستمعين واصدقائنا اللي بيتابعونا.
طيب انت بتقول الان انه محمد صلاح استطاع تجاوز بعض الصعوبات اللي واجهته من خلال فن التطنيش. انت الاسبوع الماضي كنت معترض على إيكهارت تولي بانه كان يقولك فكر في اللاشيء، او تفسيرات بعض الناس لكتب إيكهارت تولي صاحب كتاب قوة الان بانه فكر في اللاشيء. اعترضت انت على الفكرة هذه تقريبا على تفسيرات الناس. كيف نوازن بين كلام إلا مبالاة الآن وبين اعتراضك الأسبوع الماضي؟
حلو جدا، تمام. أنا كده أنت زنقتني كده في الكورنر. تمام، ماشي يا باشا. تمام، على سيرة أنت بتحب الملاكمة بقى، الناس ما تعرفش الموضوع ده صح؟ أنت كده خليتني في الكورنر وعملت لي شوية ضربات ممتازة وخدت نقط عظيمة. يعني الفكرة اللي أنا كنت حابب أقولها أنه المفتاح هو التوازن زي ما قلنا من شوية. ففكرة التناش أو اللامبالاة، تمام، طبعا كتاب العظيم مارك مانسون عن فكرة اللامبالاة اللي ظهر بيه محمد صلاح، وبعد ما ظهر محمد صلاح كالعادة مسك الكتاب، انتشر جدا الكتاب وعمل مبيعات عظيمة أكتر. يعني هو طبعا كان بيست سيلينج، فلما محمد صلاح ظهر مع الكتاب عمل مبيعات كبيرة. الفكرة اللي أنا حابب أقولها هنا من منطلق التوازن انه محتاج ان انا اخفف ما لا احتاج وافهم ما احتاج. تمام، هي دي النقطه، وده الكونسبت اللي كان بيتكلم عليه دايما إيكهارت تولي. إيكهارت تولي بيقول لك فكر هنا والان، لانه على سيره ان انت ناوي تعمل مستقبل، او على سيره ان انت ناوي تتجاوز الماضي، الحاجه العمليه اللي انت عايز تعملها تفكر هنا والان. فده الكونسبت العملي العميق بتاع يعني إدارة اللحظة أو فن إدارة اللحظة أو قوة الآن بالنسبة لمنهج إيكهارت تولي. فأنا مش مختلف مع ده تماما، لكن أنا مختلف اللي هو توسيع أو إن إحنا نكبر المساحة بتاعت الطناش قوي. يعني في حد مثلا يقول أنا مش لازم أهتم خالص بكلام الناس مطلقا، طبعا ده مش صح. لو أنا مثلا هفترض مثلا إن الناس مش بتحبني، فممكن حد يقول إيه يعني المشكلة لما الناس ما تحبكش، عادي، مش لازم الناس تحبك. حد تاني يقول والله انا سنجل او انا مش مرتبط او حاجة، فحد تاني يقوم يرد عليه يقول له طب ايه المشكلة ما تبقى سنجل، عادي جدا ما تبقى لوحدك كده وتعيش لوحدك سلطان زمانك. دي يعني انا بشوفها اكستريمتزم، يعني او بشوفها تطرف شوية. فاحنا بنحاول ان احنا نعيد هندسة الافكار، وبنحاول ان احنا نعمل توافق ما بين المدارس والافكار، وندي للناس الأفكار المتزنة السهلة القابلة للتطبيق. الحاجة اللي أنا حابب أؤكد عليها أنه فكرة التعلق بتكون بسبب عدم التوازن. لما بيكون في تعلق بيكون في عدم توازن، بمعنى أنه الشخص بيبدأ يشوف أن قوته الذاتية مرتبطة بإنسان أو بإنسانة، بيبدأ يشوف أنه تميزه مرتبط بوظيفة أو مرتبط بدرجة علمية، بيبدأ يشوف أنه سعادته مرتبطة بنوع معين من الأكل، مرتبطة بنوع معين من البن أو القهوة مثلا. كل دي بنسميها تعلقات، يعني كل هذه الأشياء تعلقات، لأن في حين غيابها الإنسان بيفقد توازنه، ما بيقدرش أنه هو يكون centered and grounded، يعني مرتكز على يعني بشكل وسطي أو خلينا نقول هادئ ومتزن وقادر أنه هو يثبت نفسه في الأرض كده بشكل قوي زي الشجرة. لكن هي الحكاية كلها أنه هو عشان ما عندوش توازن فمش قادر يشوف كويس، هي دي الفكرة أو دي النقطة يعني.
جميل جدا. وإذا كنا في سياق الملاكمة وأنا يعني زنعتك في زاوية حزام البطولة عندك يا أستاذ أحمد، وأعطينا الآن إيش التقنية اللي ممكن نستخدمها عشان نتخلص من أي تعلق ممكن نعيشه. طبعا التخلص الإيجابي وليس المبالغ فيه أو المتطرف زي ما تفضلت حضرتك.
طيب خلونا الأول نعرف هو يعني موضوع التعلق ده بيجي ليه أو بيحصل ليه يعني. يعني خلينا مثلا نتفق مع بعض انه اي حاجة في الدنيا ليها سبب او اي حاجة في الدنيا ليها اساس واصل. السمنة بتحصل لما بيكون في افراط في استعمال مثلا نوع معين من الاطعمة او نوع معين من السكريات او نوع معين من هذه الاشياء، فبيحصل الجسم بيرد بقى، فبيبدأ ان هو يعمل تراكمات للدهون وهذه القصص، وبعدين بالطبيعي انه بيحصل تأثر للأجهزة فما بتقدرش انها تؤدي افضل اداء ممكن. نفس القصة بالضبط لما الإنسان بيحب إن هو يستزيد من شعور معين. يعني مثلا في ناس عندها فكرة تعلق بشخص ما أو يعني شريك حياته مثلا أو حتى أصدقائه أو كده، لدرجة إن هو مثلا لو تخيل أو جاء على باله إن هذا الشخص ممكن يتوفاه الله مثلا أو يسافر يسيب البلد أو إن هو يسيب الشركة اللي هم بيشتغلوا مع بعض فيها أو إن هم يقطعوا علاقتهم ببعض، فبتحس إن هو جاله بانيك أتاك أو جاله نوبة هلع، تمام؟ فبالتالي دي بتفقده توازنه، يعني هذا التصور بيفقد الشخص توازنه. برضو كمان أثناء مثلا العلاقة بين شريكين حياة مثلا زوج وزوجة أو حبيب وحبيبة مثلا، بينهم علاقة جميلة وهذه العلاقة يعني معناها انه في تبادل تضحيات بين الطرفين، فالزوجة مثلا ممكن تحس ان هي لو لم تضحي بالقدر الكافي او بالقدر المبالغ فيه عشان نبقى دقيقين، يعني الزوج ممكن يسيبها او ممكن يتجوز زوجة تانية او ممكن ينفصلوا تماما او ممكن يحصل اي حاجة، فهي بتبدأ انها تقوم بتضحيات كبيرة جدا عشان ترضي الزوج. وكذلك نفس القصة عشان ما يقولوش ان احنا متحاملين ولا حاجة، ممكن الزوج هو كمان يقوم بتضحيات اكتر من اللازم عشان يرضي الزوج. فهي هنا النقطة انه مفيش توازن، يعني التعلق كل ما زاد كل ما التوازن انخفض وقل. كمان ممكن شخص يتعلق بنفسه جدا، يعني شخص يحب نفسه قوي قوي فيبدأ ان هو يبالغ في هذا الحب وفي هذا التعلق ويهيم عشقا بنفسه، ويبدأ ان هو بدل ما هو بيعتز أو عنده اعتزاز بالإمكانيات اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهاله والملكات اللي ربنا ادهاله، شكله حلو مثلا، طريقته كويسة في الكلام، عنده درجة علمية جميلة، عنده كذا عنده كذا عنده كذا، بدل أن يعتز بهذه الأشياء يبدأ أنه يغتر بهذه الأشياء، يعني بدل ما يمارس الامتنان والاعتزاز يبدأ يمارس الافتتان والاغترار، ويفقد الاتزان في تعامله مع الآخرين من حوله ويفتكر أنه هو مركز الكون. ازاي اتحرر من ده؟ خلينا نتفق انه لازم الشخص يبقى حاسس ان في حاجات عزيزة عليه قوي، ده شيء موجود، دي حاجة نفسية او احتياج عاطفي موجود عند الناس كلها، لكن الاهم ان هو يفهم ان هذه الاشياء مكملات وليست اساسيات. يعني العلاقات اللي قائمة على التعلق دي مكملات وليست اساسيات، ولازم يفهم ان هو محتاج ان هو يتحرر منها، بمعنى ان هو ما يبقاش طول الوقت مع اصحابه اللي بيحبهم قوي، ما يبقاش طول الوقت يعني متعود على نوع القهوة اللي هو بيشربها، يغير انواع القهوة، يبقى مثلا بدل ما بيشرب نوع واحد يشرب اكتر من نوع مثلا، أو يبطلها خالص. يعني فكرة عدم خلق أو عدم تغذية الارتباط التعلقي أو تغذية العلاقة مع الشيء أو الشخص أو الفكرة، ده طبعا هيكون مرهق في أوقات كتير، وهيكون مش سهل، وأحيانا بعض الناس هيحتاجوا أن هم يلجأوا لمتخصص. لكن المفتاح دايما بيكون أنه معرفة الذات، سيفاديايا أو دراسة الذات، أن أنا أفهم أنه قوتي نابعة من ذاتي وليست من الأشياء اللي أنا متعلق بيها. ثانيا أنه الباهياز أو اللي هي المخاوف، كل ما أنا كنت محددها أو كتبها أو مدركها، ده بيساعدني أن أنا أخلق استراتيجيات تساعدني أن أنا أتغلب عليها وأدرها بشكل جيد. ثالث نقطة، ممارسة التأمل بشكل يومي. دايما بقول أي مفتاح عشان تقدر أن أنت تشعر بالتوازن، رقم واحد بيكون التأمل. هنحاول النهاردة إن شاء الله خلال التطبيق العملي بإذن الله أن احنا ندي لعقلنا جرعة مكثفة من إعادة ترتيب الأولويات وإعادة فهم الذات ومعرفة الذات، عشان يقدر إن هو يقلل من تعلقه بالأفكار السلبية، بالعلاقات السامة أو العلاقات المستهلكة، وكمان بالتجارب المؤلمة. إن شاء الله بإذن الله يكون تأمل مركز والناس تكون مستفيدة منه، عشان يعرفوا يقولوا لأ للتعلق ويبدأ يعيد علاقته مع نفسه مرة تانية، ويكون more grounded أو more centered، يعني مرتكز على ذاته وأكثر ثباتا وأكثر قوة ذاتيا بدون اللجوء إلى أي تعلقات خارجية.
إذن يوغرت مات اليوم سمته الاكتفاء الذاتي عن طريق إعادة بناء العلاقات وليس قطعها تماما، ترتيب الأولويات بحيث حتى علاقتي مع نفسي ما تضرني، الوصول للامبالاة المحمودة. باقي لنا إن شاء الله نسمع التطبيق العملي مع الأستاذ أحمد. أشكرك شكر جزيل، وننتظر نشوف إن شاء الله محمد صلاح هو بيعمل وضعية اليوغا المعروفة عنه.
أشكرك أستاذ أنس، و we will never walk alone.
التعلق هذا النمر الورقي الذي يتكون من قصاصات صغيرة ولكنها كثيرة، تتجمع قصاصة تلو الأخرى. هل تعرف أن في إحدى هذه القصاصات كان مكتوب أنك تريد أن تكون سعيدا، تريد أن تفعل كل فعل يحقق لك السعادة، ولكنك تخاف من الحزن، من فقد الحبيب، فقد الصديق، أن ينتقدك الناس، ألا يرضى عنك مديرك، أن ينتقدك المحيطون بك، سيارتك ليست فارهة، ثيابك ليست ماركة عالمية، قصة شعرك ليست كذا، وزنك ليس كذا. كل خوف يؤدي إلى تعلق، وكل تعلق هو طاقة سلبية تمنعك من تحقيق ما تريد. في تعاملنا مع الجسد الشعوري في اليوغا المانو مايا كوشا، نتعامل مع التعلق من خلال مستويين. المستوى الأول هو مستوى المشاعر، ويكون أقل استجابة. المستوى الثاني هو مستوى الأفكار. مثلا لنقل أن هناك فتاة تقول أنها في علاقة سامة ومرهقة ومستنزفة لروحها وقلبها. أقول لها لماذا لا تنهي هذه العلاقة؟ تقول أنا أحبه. بالرغم من كثرة المشكلات التي تحدث بينها وبين شريك حياتها، إلا أن مستوى المشاعر يخبرها بأنها تحبه وعليها أن تتحمل كل هذه المشكلات. ولكن مستوى الأفكار يخزن أنها علاقة سامة مرهقة يجب أن تنتهي في أسرع وقت، لأنه قد حدث كذا وكذا ومتوقع أن يحصل كذا وكذا. لذلك نحتاج أن نجعل مستوى الأفكار يسبق مستوى المشاعر، وهنا يتحقق لدينا سلوك نسميه في اليوغا أبريغاراها، أي ألا تعلق. سنحاول أن نعمل على تحقيق هذا السلوك من خلال التأمل التالي. ليكن مكانك هادئا خال من المقاطعات، ولتكن جلستك مريحة وظهرك مفرودا لا مشدودا، مسترخي الكتفين تجلس، منتصب الرأس ومغمض العينين، راقب تنفسك شهيقا وزفيرا، ومع كل تنفس ستكون أكثر استرخاء وهدوءا وتجذرا. ثمة طاقة قوة وثبات تثبتك في الأرض، طاقة تسري من الأرض إلى قدميك وساقيك، جذعك وقلبك ورئتيك وعنقك ووجهك، طاقة كأنها ماء الحياة يتصاعد ويتدفق إلى العقل. راقب هذا التدفق وهو يمحو آثار خوفك من أحكام الآخرين ومعاييرهم وتصوراتهم المغلوطة عنك. راقب تدفق ماء الحياة وهو يمحو آثار توترك وخوفك أن تفقد من تحب وما تحب. انظر إلى آثار مخاوفك وهي تتحول إلى علامات للمحبة لمن تحب وما تحب كما تحب. أنت تنوي أن تحب ذاتك وتهتم بها لأجلك ولأجل من تحب وما تحب. أنت ثابت وراسخ ومتزن وقوي كشجرة. أنت مثمر ومزهر. أنت تستحق أن تتحرر من التعلقات. أنت تستحق حياة طيبة تتنفس فيها بعمق، تتنفس وفرة وتمتلئ امتنانا. لأن الحياة حلوة ولأنها نستحق إن احنا نفهمها. خليك معنا في يوجا ريتمات.